أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب النكاح، ونحن في فصل من فصول النكاح اللي هو في خيار العيب والتدليس. أنا بحسب نسختي القديمة الفصل السادس، يمكن أنتم عندكم غير رقم، بس بالنتيجة أنه نحن في خيار العيب والتدليس. وصلنا إلى المسألة 287. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، إيش قد قلنا عيوب المرأة؟ ستة. فإن كان الفسخ بعد الدخول بها استحقت المرأة تمام المهر، دخل بها وفسخ تستحق المرأة تمام المهر، إذن حالها حال الطلاق. سيقول لعد شنو فائدة الفسخ إذا خليتوا للفسخ نفس الطلاق؟ ولا وعليها العدة، لازم تعتد هاي الزوجة لأنه داخل بيها زوجها وفسخ، عليها العدة. إلا إذا كانت صغيرة لا عدة عليها، أو يائس لا عدة عليها، كما أمر أو كما سيأتي في الطلاق، لأن هيك معفيات من العدة. زين. وإن كان الفسخ قبله، وإن كان الفسخ طبعا هذا، وإن كان الفسخ قبل الدخول، هذا أعزائي تكتبون عليه الفرق الرابع، لأن احنا أخذنا جملة من الفروقات صح. وإن كان الفسخ قبل الدخول لم تستحق المرأة شيء من المهر، كل شيء ما إله. إذن هذا هو الفرق، قبل الدخول ما إلها شيء، الطلاق قبل الدخول إلها نصف المهر ولا عدة عليها، مثل ما بالطلاق، هذا مو فرق، هذا مورد التقاء. قال هذا إذا لم يكن تدليس. قلنا التدليس شنو معناته؟ التدليس معناته غش، الغش. وأما مع التدليس، إذا تتذكرون كلامنا الفصل اللي إحنا ابتدينا به، هذا الآن يعدي الفصل السادس، في خيار العيب والتدليس. هسه راح يبين التدليس، ومسألة 281 هم يبينه. قال: وأما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول ورا ما دخل بيها أنه كانت غاشته مدلسة، كان المدلس نفس المرأة. فإذا كانت المدلس هي المرأة واختارت الرجل، واختار الرجل الفسخ، لم تستحق المرأة شيئا لأنه هي اللي غشته. المغرور يعود على من غره، هاي قاعدة، قاعدة المغرور يعود على من غره. زين. قال بلي، لم تستحق المرأة المهر. وإن كان دفعه إليها، دفع الزوج إلى هذه الزوجة، وإن كان دفعه إليها، إذا منطيها المهر مالها، الزوج منطي المهر للزوجة، جاز له استعادته منها، يقولها رجعي لي المهر اللي أنا انطيتك إياه، رجعي لي المهر اللي أنا انطيتك إياه. وإن اختار البقاء، قال وجدت بيها عيب وأنا مستعد أبقى بيها على عيبها، وإن اختار البقاء معها على عيبها، فعليه تمام المهر. لأن ما دام وافق عليه يكون يدفع لها المهر المسمى، فعليه تمام المهر لها كما أمر. زين، فما من حقه، هاي العبارة جابها اللي يقول ما من حقه أنه يقول لا بعد ما أدفع لها باقي المهر، لأن هاي طلع بها عيب وما قايلت لي، مدلسة علي غشتني. لا ما يصير، تريد تفسخ افسخ، ما تريد تفسخ تدفع لها تمام المهر، مو تقطع جزء من المهر بحجة هي بها عيب. زين، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى في العقد يستقر على الزوج بالدخول، تستحق عليه تمام المهر بالدخول، ولكن يحق للزوج بعد دفعه المهر للزوجة، طبعا استحقاقها للمهر بالدخول، هو بالعقد استحقت، لكنه بالعقد المجرد من الدخول تستحق النصف، ومع الدخول تستحق النصف الآخر، ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس. خل نفترض أبوها أو أخوها أو أخته أمه وصفت لها هاي المرأة ست الحسن والجمال وطلعت مقرمة أو عارجة وما قالت له، هاي المدلسة غشته، فالزوجة مالها ذنب ومالها علاقة، تستحق مهرها ويجب على الزوج دفع المهر، لكن يرجع المغرور، يرجع على من غره، يرجع يغرم الوسيط اللي هي أمه أو أخته أو أبوها أو أمها، هي الزوجة أو أختها أو شو طرف آخر. طيب، ننتقل إلى المسألة 279. يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج. هسه راح نشوف أنه إحنا شون التدليس هذا راح يكون. قال يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة، يقول له سالمة مسلمة من العيوب، من العيب، مع العلم، مع أنه هذا اللي وصف هاي الأوصاف وما قال بيها عيب من العيوب، مع العلم به يعرف أنه بيها عيب ومع ذلك أخفى، مع العلم به بحيث صار ذلك التوصيف، لأن هو وصف لها سببا لغروره وخداعه، انغر وخدع هذا الزوج به، فلا يتحقق التدليس بالإخبار لا للتزويج، هو سألني عليها وقلت له اي حلوة وحبابة وكذا، وزوجها وطلعت مقرمة، قلت له ما سألتني عليها انت خوب تريد تتزوجها، انت قلت لي شلون هذا، قلت لك زينة خوش ابنية وكذا، ما قلت لي تريد تتزوجها حتى تسألني على أوصافها، او لغير الزوج انا دسولف الزيد انه هاي هند هيك مواصفاتها هيك مواصفاتها، دسولف المن الزيد، عمر سمع بهاي المواصفات راح خطبها اعتمادا على مواصفات اللي انا قلتها الزيد، خب ما يجي حملني مسؤولية، يعني كنت اتحدث مع من، كنت اتحدث مع زيد وجاء عمر دخل على الخط، فانا ما اتحمل مسؤوليته، وهكذا. قال والظاهر بني بحيث بني، فلا يتحقق بالإخبار لا التزويج أو لغير الزوج، كنت بعد هاي بينتها، والظاهر فتوى، والظاهر تحقق التدليس أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به، وإقدام الزوج بارتكاب السلامة، بارتكاز العفو، بارتكاز السلامة، هو يقول أنا بناي البنت ما بيها أي عيب يوم اللي تزوجتها، وإجا سأل قال خو ما بيها عيب، ما قلنا له ما بيها عيب، سكتنا ضمانة عيوبها، هل هذا يعتبر تدليس؟ مو مرة أنا أقول له تمشي وهي تطلع مقرمة، أقول له مفتحة وهي تطلع عمية مثلا، هذا تدليس، ومرة يسألني على عيونها وعلى رجلها وأنا ما أقول، قال هذا أيضا يعتبر تدليس، والظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به وإقدام الزوج، الزوج ليش يتزوجها؟ بارتكاز السلامة منه، المرتكز في الذين أخذت النية الارتكازية أعزائي، النية الارتكازية بالغسل بالوضوء بالصلاة، النية الارتكازية تختلف عن النية التفصيلية، النية التفصيلية نية استحضارية مستمرة، والنية الارتكازية لا يصير بها الشرود الذهني. من الطبل الحمام تغتسل غسلة جنابة أو عيد أو حيض أو شنو نوع الغسل، ويصير عندك شرود ذهني تتذكر فلان وتتذكر فلتان. بالصلاة هم نفس الشكل تستمع مع الغفلة. أي فهذا هم من إجا خطب هاي البنية بمرتكزاته أنه البنية ما بيها شيء. طيب مسألة 280 هسه نريد نعرف من المدلس من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر. إذا أنا بتزوج وشفت لي وسيط، خل أقول مرة الوسيط أختي ومرة الوسيط أخت الزوجة ومرة أجنبية جيراننا، خل نفترض موظفة معاي وقالت لي يابا فلانة مواصفاتها كذا وكذا وما بها كل عيوب، من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج. بسببها أنا تزوجت، لو ما هي قالت لي ما تزوجت هند أنا. من وليها الشرعي مثلا أبوها أو جدها، أو وليها العرفي وليها الشرعي هذا كأبيها وجدها، أو وليها العرفي من هو كأمها وأخيها الكبير. واضح أعزائي الأم والأخ الكبير هذولا مو أولياء شرعيين، أخذتوا في أحكام الحجر الأولياء طبقة الأولياء، مو من ضمنهم الأم والأخ الكبير أو العام والأخت وكذا. أي وعمها وخالها ممن لا تصدر الموافقة منهم إلا عن رأيهم ويتصدون لتزويجها، هم يديرون أمورها وترجع إليهم فيه في زواجها وغيره في العرف والعادة. معتاد أنه الأم تتدخل بزواج بنتها، بل قد تكون هي تفرض على الأب، على أب البنت يعني على زوجها. ومثلهم مثل الولي الشرعي والعرفي على الظاهر بعض الأجانب، مو بس الولي يتحمل المسؤولية، بعض الأجانب ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر الموافقة إلا عن رأيه. يقول هاي بنت زوجتي ربيبتي، بنت زوجتي ربيبتي، هاي ما تقدر تتزوج إذا ما تقول لي أنا اللي مربيها على إيدي، تمام، بحيث لا تصدر الموافقة إلا عن رأيه، ويكون هو المرجع في أمورها المهمة، تختار كلية تختار زوج تطلع كذا، ويركن إليه فيما يتعلق بها، هو متحمل مسؤولية. بل لا يبعد، هاي لا يبعد فتوى، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من الأولياء الشرعيين والعرفيين الأجنبي أيضا، الجار والدلالة وغيرهم، الأجنبي الذي يراود عند الطرفين، الوسيط يشتغل ويسعى في إيجاد وسائل الائتلاف في البين بين الزوج والمرأة، بين الزوج والزوجة، ويتولى بيان الجهاد ذات العلاقة، يقول لها أنا أقنع لك أبوها، ويقول لها أنا أرتب لك شوية هذا اللي متقدم لك يطلع جبية واحد ومن هكذا. المهم فإذا اللي يتحمل التدليس قد يكون الولي مالها الشرعي، وقد يكون الولي مالها العرفي، وقد يكون أجنبي، تمام. وهكذا مسألة 281 يثبت في النكاح خيار التدليس، يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب الستة، طبعا 6+2 هاي لو تكتبون عليه، لأن ذكرنا ضفنا 2، والتي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر، إذا تسترت عن تلك العيوب من حق الزوج أنه يفسخ الزواج من عده إذا تبين بيها هذا العيب. زين مسألة 264 ذكرنا هذا المورد. زين عند التستر على عيب في أحد الزوجين، لأنه الزوج هو هم أيضا بعيوب. إحنا شمعنا نمثل على المرأة، ما قد يكون الزوج هو بها نفس الكلام. سواء كان هذا العيب أولا، رقموه لو سمحتم، أولا نقصا في الخلقة الأصلية كالعور، أعزائي يمثلون العيوب. يقولون شلون نعرف أنه هذا عيب لو مو عيب؟ العيب يقولون كل شيء خلاف الخلقة الأصلية، كل شيء خلاف الخلقة الأصلية يعتبر عيب. هذا أحد التعاريف. فهسه إجا قلنا له شنو ضابطة العيب؟ قال أولا نقصا عن الخلقة الأصلية كالعور، الأصل الإنسان انفتح عيونه اثنينهم، أما إذا أعور جبتك عين أو عند عين طافية هذا عيب نقص بالخلقة الأصلية. هذا أولا. ثانيا أو زيادة عليها، زادا على الخلقة الطبيعية كاللحية للمرأة، عندها لحية المرأة، خو هذا مو نقص، هاي زيادة، نقول ليه هذا عيب يعتبر. أو عند الإيهام، هسه مرة نقصا ومرة زيادة ومرة إيهام، هاي النقطة الثالثة، إيهام، إيهام بوجود صفة، صفة كمال لا وجود لها. أنا وهمت قلت له هاي علوية وجدها رسول الله وما أدري شنو كالشرف والنسب، قلت له علوية وطلعت، أو قلت له هاي بتأصول وطلعت هاي بتزنا، أو نسب قلت له هاي علوية وطلعت من العوام، أو جمال فبانت قبيحة، أو بكارة فبانت ثيب، أو نحوها من العيوب اللي مثل هاي الأمور، اللي بحيث لو لاها ما تزوجها هاي. أنا هم لو ما قايلي العلوية ما تزوجها، لو ما تقولوا لي جميلة ما تزوجها، لو ما تقولوا لي شريفة وعفيفة ما تزوجها، لو ما تقولوا لي باكر ما تزوجها، وإلى آخر. مسألة 282، يتحقق التدليس الموجب للخيار، طبعا مو بس للزوجة، للزوج، الزوج والزوجة اثنيناتهم لهم حق الخيار في الفسخ إذا أكو تدليس. يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان بشرط عدم العيب، تزوجها بشرط عدم العيب، أو وجود صفة كمال، هاي بشرط عدم العيب، هاي بشرط لا، بشرط لا عيب، أخذته بشرط الثبوت وبشرط الانتفاء كتاب الاعتكاف بالعبادات إذا تتذكرون. مر علينا أحكام الوصف أعزائي بالجزء الثاني، مسألة 152، صفحة 52، أو صفة كمال. قال لي يا أبا هاي تكتب، تقرأ وتكتب، مخلصة كلية وهي طلعت ابتدائية ما مخلصة. مذكورا في العقد بنحو الاشتراط، مذكورا، هاي مذكورا، خلوها تحت دائرة، بنحو الاشتراط أو التوصيف، فهذا كله يعتبر، وطلعت على خلاف ذلك فهذا يعتبر تدليس. ويلحق بها توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال، ويلحق بالعيوب اللي قلناهن اللي يوجبن الفسخ صفة وصفناها، مثل قلنا يابا هو موظف بفلان دائرة وطلع كذب ما موظف، هو صايع أجلكم الله، أو قلنا عليها هي مخلصة فلان كلية وهي طلعت ما مخلصة دراسة، هاي صفة كمال أولا. أو عدم العيب، قلنا له مو قصيرة فوهمنا أنه هاي مو قصيرة يعني طولها معتدل، أو إراءته، هاي نقطة رقم 3، أو إراءته متصفا بأحدهما قبل العقد عند الخطبة، لبسوها كعب عالي وهي قصيرة، خلوا لها عدسات لعيونها حتى تبين خضر، صبغوا لها شعرها أصفر وخلوا لها مكياج طلعت بيضة وهي فاقدة لمثل هذه المواصفات اللي هو طالبهم بها. والمقاولة، المقاولة يعني الاتفاق، والمقاولة ثم إيقاع العقد مبنيا عليه. تقول أنا تزوجتها وافقت بي لأن موظف، هو هم يقول أنا تزوجتها لأن علوية، فمبني العقد على هذا الأساس، فهذا يتحقق زين. ولا يتحقق التدليس بمجرد سكوت الزوجة. يقول ما سألها هو، يقول جيت قد أردى أخطبك قالت لا أنا موافقة، ما قالها أنت بيش عيب فلاني كذا. سكوت الزوجة عن عيوبها اللي هو ما سائلها هي شنو اللي بها القضية. لا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا عن العيب الموجود بها، مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار اللي قلنا مثل انه هي علوية بالنسب. طبعا ذنيتش العيوب الستة من حقه يفسخ، ما له علاقة قايليه من ما قايليه. وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال. خب صفة الكمال ما لها علاقة بالقضية، قلنا لكم الوصف يختلف، هذا بالجزء الثاني مر علينا بمسألة 152. أما صفة الكمال يقول والله أنا عبالي مخلصة كلية، شنو علاقة اللي أنت في ذهنك مو مسؤولين عنه إحنا. وأولى بذلك اللي هو عدم التحقق التدليس، لا يتحقق التدليس سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها. سكوتهما اثنين يعود للزوجة وليها. وهكذا مسألة 283، إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان، قال هاني سيد موسى ويخنفته زين، فتزوجته على ذلك، أو قالها أنا طائي أو أسدي أو شوشن من الأنساب، فتزوجته على ذلك بناء على ذلك بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة اللي هي شنو؟ صفة كمال أو عدم عيب أو إرأتي متصف بها اللي قلنا احنا. طبعا الصفات بمسألة 281 أما نقص أو زيادة أو إيهام. فبان أنه من غيرهم طلع عامي مو سيد، أو طلع حسيني مو مسوي، كان لها للزوجة خيار التدليس، من حقها أنه تفسخ بخيار التدليس. فإن فسخت فلها المهر، لها تمام المهر. إذا كان بعد الدخول ولا ما دخل بيها إلها تستحق تمام المهر، وإن كان قبله فلا شيء لها. إذا فسخت يعني نفس حكم الزوج، الزوج هم إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإذا فسخ بعد الدخول فلها تمام المهر، هي هم نفس الكلام. مسألة 284، إذا تزوج امرأة على أنها بكر، هاي على أنها يعني كتبوا عليها بشرط أنها بكر، بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، فبانت ثيبا، طلعت لا مطلقة أرملة قبل العقد، فبانت ثيبا قبل العقد بإقرارها، هي أقرت قالت لها ترى أنا ثيب، أو بالبينة شهود اثنين عدول، كان له للزوج خيار التدليس، من حقه يفسخ زين. ولو تزوجها باعتقاد البكارة، الاعتقاد يختلف عن بشرط أعزاء، إذا مشترط عليها المؤمنون عند شروطهم من حقك تفسخ. أما أنت جيت أقبلت على هند وعقدت عليها وما تدري بيها، ما سأل تقول والله بناي إنه باكر، باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراطا ولا توصيفا ولا إيقاع العقد مبنيا عليه. هاي الأوجه الثلاثة ولا إيقاع العقد مبنيا على ثبوتها يسموه الشرط الارتكازي. فبان خلاف الاعتقاد الذي اعتقده، لم يكن له الفسخ، ما من حقه يفسخ، وإن ثبت زوالها، زوال البكارة قبل العقد، ما له حق إنه يفسخ بهذه. إحنا ما مسؤولين عن الاعتقادات مالتك. يقول والله أنا كنت أعتقد هاي علوية، شنو علاقة باعتقادك؟ المسألة الأخيرة مسألة 285، إذا تزوجها على أنها بكر، هاي بشرط، يعني تزوجها بشرط أن تكون باكر، زين، إذا تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ففسخ حيث يكون له الفسخ، فسخ العقد باعتبار أنه يجوز له الفسخ إذا كان مشترط هذا بأحد الأوجه الثلاثة، اشتراط أو توصيف أو إيقاع العقد مبنيا عليه. فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها، الزوجة ما لها كل شيء، وإن كان بعد الدخول بها استقر تمام المهر للزوجة. زين، يقولوا أنا شنو ذنبي، غشوني، ورجع الزوج به بالمهر على المدلس اللي هو أبوها أخوها عمها جدها خالها، الدلالة المغرور يرجع على من غره. وإن كانت هي المدلسة، زين، إذا هي المدلسة لم تستحق شيئا من المهر، زين، وإذا اختار البقاء معها مع وجود العيب فيها أو لم يكن له الفسخ، ما كان هذا يعني مو من المسائل التي توجب الفسخ كما في صورة الاعتقاد اللي ذكرناها بالمسألة السابقة، كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أولا ولا توصيف ثانيا ولا نية ارتكازية، شرط ارتكازي بناء على ذلك، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت، من حق أنه يخصم من مهرها بما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا، خلنا نفترض الأبكار اللي مثلها يتزوجن ب5 ملايين ومثلها الثيبوبات المتزوجات سابقا بعمرها 3 ملايين، شقد الفرق يصير؟ 1,000,000. فإذا كان المهر المسمى بالعقد 100 دينار وكان مهر مثلها بكرا 80 دينارا وثيبا 60 دينار، ينقص من 100 ربعها وهو 25 دينار. هاي مسألة رياضيات أعزائي. المهر اللي اتفقوا عليه المسمى في العقيد كتبوا عليه 100 يعني على ورقة كتر نطلع النسبة. المهر المتفقين عليه 100، زين، مهر مثلها أمثالها 80، إن اللي مثلها ده يتزوج ب80، بس أنا لي الراغب بها وافقت بمية، بس هي 80، زين، بين 80 و60 إذا كانت كان الفرق بين 80 و60 شقد أعزائي؟ المثلها باكر 80 والمثلها ثيب 60، شقد الفرق بين 80 و60؟ 20. 20 بالنسبة لل 80 شقد أحبائي؟ 20، هاي الفرق بين 80 و60 مو طلعناه 20؟ 20 بالقياس لل 80 شقد؟ ربعها، يعني 4/20 تساوي لنا 80، ربع 80. فإذا لازم شقد نخصم من 100؟ ربع 100. ربع 100 شقد؟ ما تعرفون؟ إذا ما تعرفون قولوا 100 تقسيم 4، تمام؟ يطلع ربعها 25، وعليه فالمهر اللي تستحق الزوجة هو 75. والنسبة اللي راح نخصمها من المهر المسمى 25. وهاي المسألة أعزائي مسألة الإرش وغيرها، مسألة شلون نطلع الحساب، مرت علينا بالجزء الثاني، مسألة 167 صفحة 55، شلون نطلع الفرق بين الصحيح والمعيب. وأيضا مر علينا بالجزء الثاني في أولياء العقد، مسألة 86 صفحة 31، اللي هو فسخ الأولياء للعقد، من حق الولي يفسخ العقد، وهكذا. المهم هاي من مسائل النسبة يسموها. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، فصل اللي هو في العيب والتدليس. الفصل السابع في المهر، هذا بعد يأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.